show me what I'm missing. What you're missing.
نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين. في ظل استمرار الجدل حول تطبيق اتفاق غزة، تتجه الأنظار إلى تفاصيل المرحلة الثانية من خطة ترامب وما تحمله من تحديات سياسية وأمنية. هل تنجح المرحلة الثانية رغم تعقيدات شروط الاحتلال الراهنة؟ كيف ستتعامل واشنطن مع رفض نتنياهو لمجلس الأمن؟ وما فرص تشكيل قوة دولية بتوافق إقليمي ودولي فعلا؟ حديثنا لهذا البرنامج في مسار اتفاق غزة، المقاومة ترسم حدود المرحلة الأولى. الأسئلة التي طرحناها لحضراتكم تبقى مفتوحة وإجاباتها رهن تطورات المشهدين السياسي والميداني في غزة والتحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا المطار. في مسار اتفاق غزة المقاومة ترسم حدود المرحلة المقبلة. طبعا تبدو المرحلة الثانية من خطة ترامب عالقة عند أسوار تل أبيب على ربطها الانتهاء من حين جثة الأزمة الصهاينة في غزة، وهم الدعوة الأمريكية للفصل بين الأمريكيون من جهتهم لا يضغطون للبدء بهذه المرحلة لأنهم يدركون أن البدء بالمرحلة الثانية يرتبط بحسم أمر تشكيل القوى الدولية التي تشكل عنوانها في المرحلة، وكما أن تشكيل هذه القوى لا يزال ينظر حسم أمرين جوهريين، الأول مشاركة تركيا التي يرفضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع التزام أمريكي بشرط موافقة تل أبيب على الدول المشاركة، أما الأمر الثاني فيتمثل باشتراط دول رئيسية لتشكيل القوة مثل مصر وفرنسا بصدور قرار لتشكيلها عن مجلس الأمن الدولي، وهو ما يرفضه نتنياهو. ولا تتحمس له واشنطن لصالح اتفاقية حلف الراغبين بموجب إطار قانونيا خارج الأمم المتحدة لتشكيل قوات متعددة الجنسية. الزميل قاسم سالم يحدثنا في
ضمن خطة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة، تم تبلغ يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع. أثيرت كثير من علامات الاستفهام حول هدف من وجودها وعدد القوات المشتركة فيها وأماكن انتشارها ومدة بقائها والإطار القانوني لوجودها. ما بات واضحا وفق التصريحات الأمريكية والإسرائيلية أن هذه القوة ستكون محل قبول أو موافقة من كيان العدو الإسرائيلي. خلال الشهر الماضي شهدنا مزاعم سخيفة بشأن العلاقة بين أمريكا وإسرائيل. عندما كنت في واشنطن قيل بأنني أتحكم في الإدارة الأمريكية لأملي عليها سياساتها، والآن يقال العكس، إن الإدارة الأمريكية هي التي تتحكم بي وتملي على إسرائيل سياساتها. لا شيء من هذا صحيح، نحن نتحكم بأمننا بأنفسنا، وقد أوضحنا أنه فيما يتعلق بالقوات الدولية فإن إسرائيل هي ما ستقرر أي قوات غير مقبولة لدينا، وهذا أمر مقبول أيضا من قبل الولايات المتحدة.
بالنسبة للقوات الدولية المزمع تشكيلها فلم يتم إنشاؤها بعد، وما زال الأمر جاريا بشأنها، وقد أبدت العديد من الدول استعدادها للمشاركة فيها. يجب أن تضم هذه القوى دولا تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها.
أمريكا هي أول من أعلن عن إرسال 200 جندي، لكنها قالت إنهم لن يتواجدوا في غزة وسيبقون ضمن مركز التنسيق العسكري المدني الأمريكي. ودول أخرى أعلنت استعدادها للدمام، إندونيسيا وأذربيجان والسمارات ومصر وقطر وتركيا، والأخيرة رفضت إسرائيل تواجدها ضمن القوات الدولية دون أن يصدر أي تعليق من الجانب التركي إزاء هذا الاعتراض، بما يعكس ميلها عدم انتهاج أي مواجهة عالمية مع العدو الإسرائيلي. وفي المحصلة يظل الخلاف حول أسماء الدول أحد أبرز ملفات التفاوض بين واشنطن وكيان العدو الإسرائيلي قبل إعلان التشكيلة النهائية للقوة، حيث تحاول الولايات المتحدة الموازنة بين الاشتراطات الإسرائيلية والاستفادة من الدور الأقليمي لأنقرة والدوحة، مع سعي إسرائيلي لاقتصار الدور الميداني في غزة على مصر والإمارات وربما الأردن ضمن الدول العربية. تشترط عدة دول استصدار قرار أممي في مجلس الأمن لنشر هذه القوات في غزة بهدف الحصول على تفويض ومسوغ قانوني، وهو ما أكدت عليه الفصائل الفلسطينية كضامن وحيد أمام الخروق المستمرة من قبل العدو الإسرائيلي. ورغم أن عدد القوات غير واضح إلا أن تقارير صحفية تشير إلى 5000 جندي كمرحلة أولى قابلة للزيادة وفق ما نشرته صحيفة الغارديان. أما خارطة انتشار هذه القوة فلا توجد خارطة تفصيلية لانتشارها نظرا لارتباطها بمراحل انسحاب قوات العدو الإسرائيلي في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تضمنت الانسحاب من الخط الأصفر إلى الخط الأحمر وفق خارطة الاتفاق الموقع عليها، حيث تظهر منطقة عازلة على طول الحدود بين غزة ومصر من الجهة الجنوبية وغزة والمغتصبات من الجهة الشرقية والشمالية، وهو ما يثير الأسئلة حول ما يمكن أن يكرسه الاتفاق بشأن المحور الجنوبي ومخاطر عزل غزة عن محيطها المصري ومستقبل تواجد قوات العدو الإسرائيلي على طول تلك الحدود التي تعرف بمحور فلادلفيا. ورغم أن القوة الدولية وصفت في خطة ترامب بأنها مؤقتة، إلا أن مراحل الاتفاق الثلاث لم تزمن،
تتجاوز على المرحلة الأولى قرابة الأسابيع الثلاثة دون أن تستكمل استحقاقاتها الإنسانية المقرة بذرائع واحدة.
الزميل قاسم سالم على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الكرام ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في لقائنا هذا الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الأستاذ معن بشور. تحية طيبة لك أستاذ معن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، شكرا
للاتصال. حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج سيدي الكريم. أتساءل في البداية دكتور عن الدوافع الحقيقية وراء التحرك الأمريكي لإرسال قوة متعددة الجنسيات إلى غزة.
يعني تحكي أن الإدارة الأمريكية تعيش رائقة الحقيقية بتعاملها مع جريمة الحرب الكبرى التي شهدتها غزة على يد الكيان الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية، وهي من جهة تدرك حجم المأزق الذي تعيشه الإدارة الأمريكية وحليفها الصهيوني من جهة، وتدرك في نفس صعوبة الانسحاب من هذا المأزق. فلذلك نستمع كل يوم إلى تصريحات متضاربة تصدر عن الإدارة الأمريكية، فهي طارة تقول أنها تتدخل غزة ولن تغسل قوات وتنطلق للقوات، لكن من الواضح أن الإدارة الأمريكية باتت تدرك أن سيطرتها على القرار الإسرائيلي على قرار حكومة نتنياهو باتت ضعيفا، وهي محتاجة لأن ترسل بالإضافة إلى الوفود السياسية التي ترسلها كل يوم أن ترسل أيضا قوات عسكرية ربما تشكل رادعا للحكومة الصهيونية كي لا تندفع في مشاريع مأثرة على المصالح العليا للإدارة الأمريكية في بلادنا. بدون أن أعتقد أن إرسال هذه القوات بعد أن أعلنت أكثر من مرة الإدارة الأمريكية أنها تكشر القوات إلى غزة هو تعبير عن هذا المأزق والذي تتطالب في التعامل مع الإدارة الأمريكية.
نعم، هل يمثل القرار الدولي المقترح خطوة نحو الاستقرار أم مدخلا لفرض وصاية جديدة على القطاع دكتور؟
أعتقد أن الاستقرار في غزة وفي أمور الفلسطينيين له باب واحد، له طريق واحد، هو الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي باتت مقررة من معظم دول العالم ومن أغلبية الشعوب، وهي هذا الشعب الحق في دولة مستقلة وله الحق في انسحاب القوات الاحتلال من أرضه وله الحق في مكان عادل بين الأمم على المستوى، هو أمر يصعب على الكيان الصهيوني أن يقبل به لأنه يعني هزيمة مشروع الصهيوني الذي يدرك أن قيام أي دولة فلسطينية إلى جانبه يعني تعميل جواله على المتوسط البعيد. لذلك كما قلت هناك مأزق إسرائيلي أمام البطولات الفلسطينية ومأزق أمريكي أمام المأزق الأمريكي الذي لا تستطيع الولايات المتحدة أن تجبره على التراجع ولا تستطيع أن تجبره أن تسيره في نوايا التوسعية العدوانية.
كيف تنظر دكتور الفصائل الفلسطينية إلى فكرة التفويض الأممي؟ هل يمكن أن تقبل بها دون مساس السيادة؟
أعتقد أن الفصائل الفلسطينية يعني وجود خلافات بين السلطة وبين القوم، لكن كلها على أن لا وجود في غزة لغير القوى الفلسطينية ولا وجود في إدارة غزة ولا الإدارة الفلسطينية. بالتأكيد وجود قوى من أجل ضبط العدوان ومن أجل ضبط حسب الأمر، لكن القرار غزة يجب أن يكون فلسطينيا، وهذا يتطلب الإشراع أيضا في تنظيم العلاقة الفلسطينية الفلسطينية بما يضمن مشاركة فعلية في إدارة القطاع لأبناء فلسطين بكل توجهاته.
نعم، ما الدور المتوقع للدول العربية في دعم خطة الإعمار والإشراف على تنفيذها دكتور؟
يعني المطلوب أن تتحمل الدول العربية والإسلامية مسؤولية تجاه الأعمال في غزة، ولكنني أشعر أن القادرة على المساهمة لها مطالب ولها شروط، وهي تحاول أن تبتز القيادات الفلسطينية وأن تبتز المجتمع الدولي أيضا مقابل المساعدة المالية بأن تأخذ دولا أو مكانة في أي حل منطقة لصمود القطاع قطاع غزة.
هل سيشكل وجود قوات أممية يعني ضمانة حقيقية لوقف اطلاق النار أم عبئا جديدا على الأرض؟
يعني أعتقد أن هذا الأمر موضع بحث، وأعتقد أن الدول المستعدة لإرسال قوات منها مازالت محدودة، والكل يدرك أنه إذا لم يتم إرسال هذه القوات وسط تفاهم سياسي كبير يشمل كل القوى المعنية والصغار، فإن إرسال هؤلاء سيكون بمثابة إرسالهم إلى فخن مجهول المصير، وبالتالي لا شك أن هذه القوات ستتعرض كما تعرضت قوات المماثلة في الصومال وحتى في لبنان عام 82 لمجازرة كما لاحظنا وهزائم كما لاحظنا.
أيضا أتساءل يعني كيف يمكن التوفيق بين مطلب نزع سلاح المقاومة وحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم؟
أعتقد أنه لا في لبنان ولا في فلسطين يمكن التوفيق بين المطلبين. السلاح والمقاومة هي شرط من أجل انتزاع الحرية والاستقلال، وبالتالي أي حل لا يأتي بالحرية والاستقلال لفلسطين لا يمكن أن يكون حلا حقيقيا. ومن هنا مسألة سحب السلاح لغير دولة فلسطينية أو لغير سلطة فلسطينية يتفق عليها كل فلسطيني أمر مرفوض من كل فلسطيني. وأعتقد أن الكيان الصهيوني وخلف واشنطن حاولت على مدى عامين ونصف ناهيك عن 60 و 70 عاما من أجل نزع السلاح من الشعب المتمسك بحقوقه. أعتقد أن تجربتهم قد علمتهم أن أي حل لا يوافق عليه الشعب الفلسطيني وقياداته المخلصة لن يحقق أي نجاح سواء بضغط أمريكي أو غير أمريكي. قيادة الفلسطينيين هنا هي الأساس، وقد أثبت الفلسطينيون على مدى العامين أن قرارهم هو القرار الذي يسود في النهاية.
نعم، وحسب متابعتكم هل تقود التحركات التي نشهدها اليوم إلى تسوية دائمة أم إلى جولة جديدة من الصراع؟
أنا وجهة نظر من أمثل معروفة، الصراع لا ينتهي إلا بفلسطين محررة من البحر إلى النهر، وهذا أمر لا يتم إلا بانتصار المقاومة. وأنا من الذين يعتقدون أن كل الفلسطينيين مدعوون للالتفاف حول بعضهم البعض وحول مقاومتهم ضمن شعار رفعناه منذ زمان تكامل العمل السياسي مع العمل المقاوم. فالعمل المقاوم يحتاج إلى عمل سياسي، والعمل السياسي لا يتقدم بدون عمل المقاوم. إذا نجحت القيادات الفلسطينية في بناء هذا التكامل بين العمل الدبلوماسي والعمل السياسي من جهة وبين العمل المقاوم، أعتقد أنها جميل شعوب العالم ستحقق انتصارات. أما إذا وضعنا العمل السياسي الدبلوماسي بوجه العمل المقاوم فأعتقد أن المعركة ستطول أكثر بكثير مما يعتقد البعض.
تحية طيبة للدكتور معن عاشور، استمعنا في هذا اللقاء رئيس المؤسس لنهضة القومي العربي، شكرا جزيلا لكم سيدي.
تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان عبر تيليدا في فرنسا وفي الجمهورية الإسلامية في إيران. خليكم بكين الله فلسطين اليوم، ونواصل لقاءنا مع هذه الباقة من التقارير ورسائل آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وشرقات الاحتلال في اليوم 18 من فبراير وقت إطلاق النار. وكان زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية الثانية
تواصل الخطوات الإسرائيلية بشكل يافت في هذا المناطق قطاع غزة، خاصة على الحدود الشرقية للقطاع من جنوب إلى شمال. وتمثلت هذه الخطوات ربما أكثرها بقيام طائرات بسيارة إسرائيلية بإطلاق النار على مجموعة من المناطقين في هذه الأحيان شرقا من غزة، لاكتشاف مواطن فلسطيني 45 من العمر من عائلة الشيخ وإصابة 5 مواطنين آخرين بجراح وسط الجراح 2 منهم بالغة الخطورة، وجرى نحن لو جمعناهم في الخليل. إطلاق النار هذا جاء بعد طائرتين من حفظتنا طائرات الاحتلال على المناطق الشرقية التي سيستهدفها إسرائيل بمنطقة حمراء تمنع دخول المواطنين الفلسطينيين إليها. كذلك جراح الجيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على شرق دير البغازي وشرق دير البلح، إلى المشجعية التي يتعرض لإجابة منازله بشكل كامل دوليا من خلال ساعات الليل. نسمع دوليا انفجارات تبقى مستمره حتى ساعات الصباح، تقوم خلالها جيش الاحتلال الاسرائيلي بتشكيل مربعات سكنيه بالكامل، ويقوم بنقل المجتمع بتشريد هذه المنازل التي يكون كثيره ويطلق النار على كل من يحاول ان يصل الى حي الشرعي، حتى ان طائرات قوات جابر القت قنابلها اليوم على حدود المحلية على حدود حي الشجاعيه، حيث اقام الناس بعض القيام خارج حي الشجاعيه التي احقت من طائرات الاحتلال الاسرائيلي لتمنعهم من الدخول او حتى الاستقرار على اطرافهم. وحتى يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي اغلاق معبر رفح، وقد سمح بالسفر لدون 30 مواطن فلسطيني عبر مرمى مسالم، وهم من المرضى والجرحى ومنهم من الاردن، من ان يقضى بفتح معبر رفح الذي كان من المقرر فتحه بعد ثلاثه ايام فقط من بدء وقت اطلاق النار. وهذا يعني استمرار اسرائيل في اصرارها على خرق كل اتفاقيات وقت اطلاق النار.
على هذا التقرير الذي استمعنا إليه سمعينا الكرام، ظروف إنسانية ومعيشية غاية السوء حيثما هذه قطاع غزة في ظل استمرار الحصار المفروض منذ سنوات طويلة طبعا، والذي حرمهم من أبسط مقومات الحياة، نقص حاد في المواد الغذائية والوقود، وقطاع متكرر للكهرباء معاناة تتضاعف مع كل يوم جديد دون بوادر زي الفراغ. الزميل مصطفى بركة.
ما الذي يعنيه أن تعيش في حي مدمر لا أسواق ولا بنية تحتية ولا ملامح للحياة؟ كيف يبدأ الناس يومهم وبماذا يقضون ساعات نهارهم؟
والله معاناة مفيش مية، مية حلوة مفيش، مية مالحة مفيش، جديد لما تلاقي تكتل تقعد نص نهار تدور لما تلاقي لك قلم مية. وشوف شوف غير يعني بدك تشتري شغله بدك تروح على غير على الشروق غير على اخر كذا. المية من وين؟ المية بنعملها حسب وين بنلاقيها، انا بروح نشيل من عند تكتل رنكيش من عند العيون ورا العيون. يمكن 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 يوميا بروح، مرات مرتين في اليوم بروح. ولا شيء تأكل يعني فعلا في أكل بيحش أكل وبيحش صبحية وبيحش صحة كل حاجة ما شفناش شيء
لحتى الآن. تقولين بيجيب لو دخلنا متعادة كيف متعادة مش شفيف ولا حاجة، مية حلوة من جبيننا، مية مالحة من جبيننا،
ولا اي حاجه من المساعدات موجوده يعني. ثاني حاجه ايش بدك يعني من المنظر اللي شايفه اكثر من هيك معاناه من جميع الحاجات العالية. بتلاقينا اول ما بصحى ناس ميه بروح من عندها لك من قلم الدوريه في ظرفيه ربنا اكرم فتكيه هذا خروج بالمكين مصير انا اخذ ما فيش نعمل من شويه الحطب نعمل هالعدسه ايش بتسوي الحمد لله زينا زي غيرنا ايش تسلم لك من الحطب عشان تقدر تصرف وتعمل اللي تركب معي.
يتجرع العائدون الى الاحياء المدمره مر العيش تجبرهم الظروف على استهلاك وقتهم في توفير ادنى متطلبات الحياه. ينتهي يوم ويبدا اخر وهم يركضون في دائره مفرغه من كل شيء الا الامل والاصرار على البقاء.
زميل مصطفى بركة على هذا التقرير الذي سمعنا إليه سمعين أسماعتنا. يواجه آلاف الجرحى والمرضى في قطاع غزة خطرا في ظل استمرار الاحتلال في مانع سفرهم لطلب العلاج والأسماء في مانع الطباخ وخطوات النار الكبير ضمن لهم هذا الحصول. الأزمة الصحية تتفاقم مع محدودية الموارد والضغط النفسي على المرضى ما يجعل الوضع كارثيا في بعض. زميل رأفة سعيد والتحرير التالي ينقل واقع المرضى والتحديات التي تواجههم في ظلها.
منذ أربعة أشهر يصارع الطفل بلال الخطيب جراحا أقعدته دون سبيل إلى علاجها في مستشفيات قطاع غزة. يدرك بلال أن علاجه يحتاج اجتياز الحصار فيمسك بيده أوراقا كان من المفترض أن تمنحه فرصة للسفر لكنها ما زالت حبيسة الانتظار.
إن في غزة نفس العلاج والمنظومة الصحية فعملوا تحويل إلى سهل أعمل زراعة مصر وفي عندي كمان كسر معقد الفقر طبعا يقدروش يتعاملوا معاي أنا فيه وإذا ظلوا هذا دائما معي الفاق العظم مضاعفة للحال كنا زي أي مريض يعني طلع له تحويل أو قلنا تحويل أو نموذج إنه يطلع يسافر إن شاء الله قبل.
أما وليد أبو غليبة فقد تعرض لاختناق جراء استنشاق غازات سامة فأصيب بشلل كبير في الأعصاب. يقول الأطباء إن حالته تحتاج إلى أجهزة خاصة وجلسات تبديل بلازما غير متوترة في غزة.
صار معه غاز دخل على الفيروس على الأعصاب صار معه
Thank you.
نعم مستمعينا مستمعاتنا نشكر جزيل الشكر زملائنا في إعداد هذا التقرير سعيدة في القدس المحتلة. أحبتنا الكرام فهم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة هذا وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في بحث وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين والمقدسين المسجد وجد قوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطن. من القدس إلى الضفة الغربية المحتلة حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين عملة دهب واعتقالات طالب مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بينهم يأتي في حركة حماس جبهة فوق. وقال نادي الأسير أن قوة خاصة اقتحمت منزل الطويل في مدينة بيرة قرب رام الله واعتقلته بعد الاعتداء على أفراد عائلته فقد واصلت قوات الاحتلال لمركبة خاصة واعتدت على إمام طويل الغربي قبل أن تقيد المقاطعة الجديدة. ويعد طويل أحد أبرز قادة حركة حماس في رام الله وهو أسير محرر أمضى نحو 18 عام في سجون الاحتلال وعنه في فبراير شباط الماضي ضمن صفقة التبادل مع المقاومة الإسلامية وعانى من وضع صحي صعب جراء تعرضه إلى الضرب أثناء اعتقاله الأخير. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي عبد الدايم خلال اقتحامها حي أم شرايط ومدينة بيرة وفتى محمد مجدي بعد مداهمة منزله في بلدة دير أبو مشعل شمال رام الله. وفي أريحة مستمعينا الكرام نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مخيم عقبة جبر قالت 7 شبان عرف منهم الأسير أو عرف منهم الأسير المحرر بدر القيطي ثم اعتقلت في نابلس والشابين هاني حشاش ومعتصم أبو عيشة بعد مداهمة منزليهما في بلاطة شرقي المدينة. كما شملت الاعتقالات الشاب أحمد أبو جاموس عقب اقتحام منزله في ضاحية ارتاح جنوب الكر. وتواصل قوات الاحتلال حملات المداهمة والاعتقال اليومية في مختلف محافظات الضفة الغربية مستهدفة كوادر ونشطاء وأسرار محرمة. الضفة الغربية المحتلة أيها الأحبة تواصل المستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين حيث يسلبون منهم موسم قطاف الزيتون تحت مرأى وحماية جهود الاحتلال في مشهد يكرر نفسه كل عام. الاعتداءات تترك آثارا اقتصادية واجتماعية كبيرة على العائلات الفلسطينية وتزيد من حدة التوترات والتطبيق. الزميل مراد نصر والتقرير الثاني الذي يرسم الأحداث والتداعيات الميدانية لهذه
الدنيا باتت ساحة اشتباك يومي مع المستوطنين المدججين بالسلاح والمدعومين قوات الاحتلال على امتداد الضفة الغربية. مشاهد الاعتداءات لا حصر لها من قتل وإطلاق نار وإفلات الكلاب المسحورة وسرقة المحاصيل وتقطيع للأشجار وحرقها. وفي أقل المشاهد عنفا منع المزارعين من وصول أراضيهم.
رانا على المشاوطر اللي كان يعني يضرب الناس بشكل وحشي جدا من الناس اللي ضربهم كحد كبيرة بالسن وضربها على رأسها واحد بعد ما واحد ضربها كمان مرتين على راسنا. بعد اكمل واحد ثاني من الانتظامين دفعنا.
ومنذ بداية الشهر الجاري جرى توقيف أكثر من 380 حالة اعتداء نفذها المستوطنون على قاضية الزيتون.
المستوطنين أقاموا حكمات بالسر في هذه الأراضي ويمارسوا هجماتهم الوحشية ضد المزارعين الحصن مستخدمين السلاح القنابل المولوتوف الحجارة وبحماية من جيش الاحتلال.
ولم يقف إرهاب المستوطنين عند الاعتداءات الجسرية بل طال الحرب ليصبح الموسم على شحة مغمسا بالدم.
ونتمنى أن نصل القرب يعني أو أراضي البلد يعني نصبح نسبة قدامنا ونعود المستوطنين أعداد المستوطنين يعني مش الجيش معهم المستوطنين بباب يعني اليوم فرضنا أولا من خلال المستوطنين تهديداتهم محاولة يعني دهس مجموعة من المنتظمين الأجانب بعد التهديد الاقتصادي للمستوطنين الأجانب يعني حلقة كاملة من
حرب الاحتلال على زيتون الفلسطين فيما يمثله من عملية الوجود وسند الصمود الاقتصادي هو الجزء لحركة الأرض الفلسطينية من ميليشيات مسلحة مجرمة. مئات الآلاف من أشجار الزيتون الفلسطيني ومنذ عقدين ونصف باتت خلف جدار الحرس العنصري ويمنع الوصول إليها إلا بإذن من الاحتلال ونادرا ما يمنح هذا الإذن.
شكري والامتنان للزميل مراد نصر على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا المستمعين. أما أحبتنا الأكارم كاثرين كونول معارضة شرسة يفوز بالانتخابات الرئاسية في أمريكا. طبعا هذا في مفاجأة سياسية هزت مشهد فوزها يأتي في حملة انتخابية يشهد جدلا واسعا حول سياسات الحكومة السابقة وتوتر العلاقات المعقدة. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي الذي يسلط الضوء على أسباب هذا الفوز وتداعياته على كيان الحكومة.
الرئاسية في إيرلندا بفوز كاثرين كونولي المعارضة الشرسة للاحتلال الصهيوني. سريعا شن الإعلام العبري هجوما لاذعا على كونولي والسبب يعود إلى مواقفها من الاحتلال والقضية الفلسطينية هي التي أعلنت بصراحة أن إسرائيل إرهابية وأنها لا تستبعد حماس كمنظمة شرعية لا بل أنها جزء من المجتمع المدني الفلسطيني.
طبعا من الطبيعي أن يشن الإعلام الصهيوني حملة
في إيرلندا رمزي بشكل أساسي ولكن الاحتلال يتخوف من طريقة وصولها وإمكانية أن يتكرر السيناريو في عدة دول أوروبية وغربية أخرى أن يصل أشخاص معارضون للاحتلال إلى مقاليد الحكم أمر غير محبذ ومقلف.
ذلك عامل وهو تضامن الشعب الإيرلندي التقليدي مع القضية الفلسطينية علما أن المنظمة للتحرير ومعمر القذافي والزعماء العرب المستقلين كانوا السابق ينعمون الجيش الجمهوري الايرلندي في نضاله ضد الهيمنه والاحتلال البريطاني في شمال ايرلندا. كل هذه هي عوامل ساهمت او قد تكون ساهمت كلاوس كاترين كونولي.
ما كان لهذا التخوف أن يكون لولا معرفة الأرقة الداخلية في تل أبيب أن الحرب التي فرضتها على غزة طوال السنوات الماضية أصبحت مكلفة. لولا إدراكها أن مشاهد المجازر التي ارتكبتها حركت ضمير الجميع، حتى لو كان الفرد بعيدا عن فلسطين جغرافيا، تخوف نابع من العزلة التي يعيشها الاحتلال اليوم، ويبدو أنها ستتفاقم في قادم الأيام.
نصل إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، كتاب هذه الحلقة، ولكن نقول فيها بأن مسار لا يسير فقط بين السياسة، بل يتشكل أيضا على وقت الميدان، حيث تثبت المنطقة مرة بعد أخرى رقم صعب في معادلة صوت حاضر بتحديد سلام المراحل. طبعا هذا بين حسابات واشنطن في تل أبيب الذي يبقى القرار الحقيقي محكوما بقدرة الفلسطينيين على فرض إرادتهم وتوحيد وقوفهم فيما بعد. فخصوصا بعد هذه الفترة التي مرت صعبة مع معاناتهم وإصرارهم على الثبات. شكرا لوفائكم ومتابعتكم ليانا في هذا البرنامج. على شبكة الانترنت صوت عربي راديو .ir وأيضا قناة إذاعة السلطان العربي العالم وفريق التليجرام @ عربي راديو. حتى اللقاء القادم نستودعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على الدليل إليك في الليل الأبيض. والماسك من أسبابك بالنفل الشرف الأطلال والناصع الحسب في ذروة المياه للأعمال والثابت القدم على زحاشيف الآب في الزمن الأول وعلى آله الأخيار افتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني اللهم لهيبتك من آمامي زفرات النور أذب اللهم نزق الخرق مني بأزمة إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك لي إليك في واضح أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن سبلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان بأطراف حبالك إلا حين باعدتني نفسي عن دار الحصار فبئس المغنية التي افتقر نفسي من هواها هواها لها لما سولت لها وقصتها هبا لها لجرأتها على سيدها قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرض أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي.